الإيراني والأمريكي برئاسة وزير الخارجية عباس عراقشي والممثل الأمريكي ستيف ويتكوف. نستمع إلى جوانب من حديث السيد بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.
ما حدث في عمان وباستشراف المضيف البلد المضيف حاليا التخطيط هو اليوم السبت، وبالتأكيد فيما يخص الزمان والمكان للمفاوضات نحن بالتنسيق نعمل مع الجانب العماني، وبالتأكيد أن القرار للمفاوضات يجب أن يكون من خلال الأطراف الثلاثة، ونحن لم نسمع بغير ذلك. وفيما يخص الدخول للتفاصيل لم يكن غير طبيعيا أن كلما كنت تدخل لتفاصيل المفاوضات والمخابرات هناك يأخذ وقت أكثر، وأيضا الاستشارات ما بين الخبراء فيما يخص إلغاء المقاطعات وأيضا قضية الملف النووي، هذه تحتاج إلى هذه المفاوضات، وهذا الجنون لا يتجزأ من المفاوضات. لم يكن مثيرا للعجب أن يكون مسؤولي الكيان الصهيوني أن يحاول بهذه الأعمال التغطية على الإبادة المثارية في غزة، وأن يحاول من استخدام بعض خدمة بعض مصالح في المنطقة ولكي يتصيدوا في الماء العاكر، وأي خطوة أي ضد الجمهورية الإسلامية ستتصدى لها الجمهورية الإسلامية. ولكن أعتقد أن الدول الغربية وخاصة أولئك الذين يقدمون دعمهم بشكل مستمر عن هذا الكيان الصهيوني عليهم أن يفكروا أنهم هم أولئك الذين لهم دور في دعم الكيان الصهيوني، وإذا ما استمروا في تهديدهم للأمن والسلام الدوليين عند ذلك لم يكن باعتبار أثر لوجودهم، وهم والكيان الصهيوني يربط وجوده بالأزمة في والحرب في المنطقة.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران واثقة من إمكاناتها لإحباط أي محاولات خارجية لتعطيل قدراتها الدبلوماسية، كما أنها تملك قدرات عسكرية كافية لردع أي عدوان. وقال عباس عراقشي في منشور له إن أوهام الكيان الصهيوني بأنه يمكنه أن يملي على إيران ما تفعله أو لا تفعله سخيفة لدرجة لا تستحق الرد، إلا أن وقاحة نتنياهو وصلت إلى حد أنه يحاول أن يملي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسته إزاء إيران. وأوضح عراقشي أن حلفاء نتنياهو في فريق بايدن السابق يحاولون عبثا التأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مؤكدا أنه لا يكون هناك ما يعرف بحل عسكري. وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكو في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس بيزشكيان في قصر زاغولابا، تلاها اجتماعات خاصة واجتماع مشترك لعدد من كبار مسؤولي البلدين. وصرح الرئيس بيزشكيان قبيل مغادرته طهران بأن الجمهورية الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الجارة ومنها جمهورية أذربيجان الصديقة والشقيقة. أعلن وزير الداخلية الإيراني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار الكبير بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي شرقي البلاد، وقال نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين في أي مستوى كانوا. وقال اسكندر مؤمني إن الوثائق التي تم جمعها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني، مضيفا أن فرق الإطفاء كانت مستعدة وتدخلت من اللحظات الأولى حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الناجم عن انفجار حاويات. وأوضح وزير الداخلية أن الحادث أسفل عن سقوط 46 قتيلا وأكثر من 1200 جريح ووقوع خسائر مادية كبيرة. قد أعربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران وأعلنت عن استعدادها للمساعدة في هذا المجال. حول المستجدات بشأن الحادث في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران نتابع التقرير التالي.
الحزن لا يزال يخيم على مدينة بندر عباس بعد ارتفاع أعداد ضحايا حريق ميناء الشهيد رجائي. إيران أعلنت الحداد العام في البلاد حزنا على ضحايا حادث الانفجار الذين ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الوفيات ومئات المصابين. حريق أعرب محافظ هرمزغان عن أمله في السيطرة عليه خلال ساعات، خاصة بعد مشاركة 3 طائرات روسية بينها 2 لرش المياه الثقيلة وطائرة قيادة في عملية إطفاء الحريق الذي اتسع نطاقه ليطال الحاويات المجاورة. حادث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه مدعاة للحزن والقلق، ووجه الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بإجراء تحقيق كامل للكشف عن أي تقصير أو تعمد ومحاسبة المقصرين. وفيما أعرب قائد الثورة الإسلامية عن تعازيه لذوي الضحايا، أشاد بالشعب الإيراني الذي هرع بعد ساعة قليلة من الانفجار إلى التبرع بالدم في مختلف محافظات البلاد. هذا وشكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق في الحادث، وتم جمع الوثائق الأولية التي تشير إلى احتمال عدم اتباع إرشادات السلامة أو لم يعلن عن المواد القابلة للاشتعال بشكل صحيح، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الجنات على كافة المستويات. بدورها حذرت النيابة العامة من نشر محتوى غير صحيح وأكاذيب عن الانفجار، وتوعدت بالتعامل مع هذه الحالات وفقا للقانون. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائينك قد نفى وجود أي شحنة مستوردة أو مصدرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق بناء على وثائق وتحقيقات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أسباب الحادث بمساعدة الجهات المعنية، وذلك بعد ضجة أثارتها وسائل إعلام أجنبية.
أعلن الدفاع المدني اليمني مقتل 68 وإصابة نحو 50 مهاجرا إفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي فجر اليوم مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة الصعدة. وحسب التقارير الخبرية فإن هذه الحصيلة غير نهائية، وأن المستشفيات في مدينة الصعدة تكتظ بالجرحى بعد استهدافهم من قبل الطائرات الأمريكية في مذبحة جديدة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن استهداف مركز إيواء المهاجرين يمثل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، مضيفة أن هذا المركز الذي يخضع لإشراف منظمتي الهجرة والصليب الأحمر الدوليين كان يضم 115 مهاجرا جميعهم من جنسيات أفريقية. للمزيد بشأن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبها الطيران الأمريكي ضد المدنيين في اليمن نستمع للتقرير التالي.
هذه هي الأهداف العسكرية التي تزعم واشنطن استهدافها في اليمن. سجن احتياطي في مدينة صعدة تم استهدافه بغارتين جويتين، ما أسفر عن عشرات الشهداء وخمسين جريحا أغلبهم مهاجرون أفارقة. المصادر قالت أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل عملها في محاولة لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض. مشاهد مروعة وثقتها عدسات الكاميرا تظهر عشرات الجثث والأشلاء المتناثرة داخل الإصلاحية المستهدفة. مصادر طبية أكدت أن مستشفيات المدينة اكتظت بالمصابين وسط نقص حاد في الإمكانيات الطبية، ووصفت الغارة بالمجزرة الجماعية التي ترقى إلى جريمات حرب مكتملة الأركان. وفي سياق متصل استشهد 8 مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال إثر قصف أمريكي استهدف 3 منازل سكنية في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث شمالية العاصمة صنعاء.
منازل ناس مستضعف المساكين، معانا حوالي 8 شهداء وحوالي 6 جرحى، والأمور الحمد لله ما بشيء، احنا بفضل الله منصري.
وصل بيت وهم راقدين، هذا راقد في الديوان واخواته وخواته جازت مكان ثانية، ما فقدنا 4 غارات متتالية على البيت حقهم وذهب البيوت جنبه، حملنا نزعفهم وطيران ضربنا.
كما شن الطيران الأمريكي 4 غارات على مديرية برط العنان بمحافظة الجوف و6 على منطقة الجبل الأسود في عمران، بالإضافة إلى 3 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
الأبرياء الشهداء لن تروح هدرا، والله ما تزيدنا إلا إصرارا وقوة وإيمانا وصلابة لمحاربة هذا اللعين، لمحاربة العدو الإسرائيلي الأمريكي.
تصعيد دموي جديد يضيف حلقة سوداء إلى سجل الجرائم الأمريكية في اليمن وسط صمت دولي ومعاناة إنسانية متفاقمة يعيشها المدنيون العزل.
أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد أكثر من 20 شخصا في عدة اعتداءات للكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 4 فلسطينيين في عدوان جوي لكيان الاحتلال على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وارتقى 10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية غرب مخيم جباليا شمال غزة، واستشهد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية أخرى بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة. كما استشهدت طفلة جراء غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أصيب 5 فلسطينيين بجروح عقب عدوان إسرائيلي استهدف أرضا زراعية في شارع أبو ستة ببلدة الزوايدة. استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافة 4 إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرقي حي التفاح بمدينة غزة. وفي عملية أخرى أعلنت القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال. بدورها استهدف سرايا القدس بصاروخ موجه منزلا حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية شرقي حي التفاح. وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. بالتوازي كشف الصحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش يستعد لاستدعاء قوات احتياطية إضافية مع تصاعد حدة المعارك بقطاع غزة وزيادة الخسائر البشرية في صفوفه. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وقال الإعلام الحكومي في بيان إن تلك الجرائم تعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشدد على أن الوقائع على الأرض التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب. أما في الضفة الغربية المحتلة فلا يكتفي الاحتلال بعدوانه المتواصل على مخيم جنين وتهجير أهله، إنما يعيش أهالي الأحياء المحيطة بالمخيم تحت وطأة تهديد سلاح الاحتلال، إذ يمنعهم من الدخول والخروج من منازلهم إلا بأوقات معينة، كما أنه يداهم منازلهم ويفتشها بين الحين والآخر، وهم معرضون للطرد من منازلهم في أي لحظة. تفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
حتى أصوات أقدامهم أقوى من صوت ترسانة الاحتلال. لا يخاف الناس في حي الهدف المتاخم لمخيم جنين رغم منعهم من قبل جيش الاحتلال التحرك في هذه المنطقة التي حولت إلى منطقة عسكرية. يضطر سرحان عرعراوي العبور إلى منزله بعد خطوات لا تخلو من الخوف، ولكنه يصل.
بيتي موجود هيون مقابل الجيش، بفوت وبطلع على البيت، خطر خطر، عندي ترمبة مي زراعية، بنزل فوت على البيت من وراء الدار، بنزل على البيت وبشغل الترمبة، بظني طالع لحظات، بظني طالع البيت ممنوع أفوت عليه من الشارع الرئيسي بسبب الجيش الاحتلال.
أسيد تركمان فضل البقاء في منزله رغم التهديد المحيط به ومنع جيش الاحتلال التحرك في محيط حيهم بعد تحويل منزل جاره إلى ثكنة عسكرية. يتسلق السلم بعد أن أصبح جسر العبور الوحيد في هذا الحي.
بعد أحداث اللي صارت هاي الأخيرة هون أجي طلعونا ركبوا البوابات أباب الحارة، جبرت أطلع كمان الأولاد، وأجوا بعدها الجيش عند الدار طلعونا أنا، فمرات برجع الدار أنا مش عارف أنك تروح، فيش لا عندك مراكز إيواء مليان أغلبها، وفيش عندك دور الأجر، بالمرة دبرت عن دار أهلها، وهون أنا برجع مرات بنام بالدار بس مخاطر يعني، مرات بتقطع عنا الكهرباء، كنت أجي أشبك السلك من هون لأن دار عمي، الشارع لأنه أضاك إنه صعب تيجي البلدية وتيجي شركات الكهرباء وشركات النت، فبضطر انشبك من هون الكهرباء والنت من دار عمي.
معاناة سكان حي الهدف لا تقل عن معاناة أهالي مخيم جنين الذين نزحوا. هنا صراع البقاء رغم التهديدات التي تلاحقهم بسبب جيش الاحتلال المتمركز في المنطقة، إضافة لضعف الخدمات التي لا تصلهم بسبب صعوبة الوصول والتنسيق مع الجهات المعنية. حين يقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل مخيم جنين عن الأحياء والمنازل المحيطة بهذا المخيم بشريط بلاستيكي، عندها تكون مخططات الاحتلال الإسرائيلي أعمق من مجرد قضاء على المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت الأونروا أن مخزونها من الطحين قد نفد منذ أيام، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضا في 25 من نيسان إبريل الجاري عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. أوضحت الوكالة الأممية أن نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة لا تزال تنتظر السماح بدخولها للقطاع في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بذلك. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر وحدات جيش الشعب الكوري الشمالي التي شاركت في هزيمة المسلحين الأوكرانيين الذين قاموا بغزو مقاطعة كورسكا الروسية. وأكد بوتين أن شعب روسيا لا ينسى أبدا مآثر عسكريي القوات الخاصة الكورية الشمالية الذين شاركوا في دحر قوات كييف من مقاطعة كورسك. وكان بوتين قد قال السبت الماضي أن مغامرة نظام كييف في كورسك فشلت بشكل كامل، مؤكدا أن الهزيمة الكاملة للعدو في هذه المقاطعة الحدودية تهيئ الظروف لمزيد من الأعمال الناجحة للقوات المسلحة الروسية في مناطق أخرى مهمة من الجبهة. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوينه. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومدمر. عشرات الضحايا في عدوان أمريكي يستهدف مركز لإيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة شمال اليمن. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والقسام تفجر دبابة ميركافا إسرائيلية شرقية حي التفاح. تحية زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والسرور. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري. والصرصري نسبة إلى قرية صرصر على بعد فرسخين من بغداد. ولد عام 588 للهجرة، كان سريع الخاطر حاد الذكاء، ينظم على البديهة وبسرعة وببلاغة وفصاحة حتى لقب بسيد الشعراء. توفي عام 656 للهجرة، ومدائحه في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ 20 مجلدا. من شعره في مديح خير البشر: محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود، أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه لتسبح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته، فرد الزاهد المترجح، وخصص بالخوض العظيم وباللوى، ويشفع للعاصين والنار تلفح. في الفضائل والحكم: قال الكاتب التركي ولي الدين يكن في الظلم: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل. قال الشاعر لبيد بن أبي ربيعة في الضمير: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. في الأمثال: مثل عربي: العاقل من عقل لسانه. ومسك الختام مثل صيني: إذا استخدمت أمرا فينبغي ألا تشك فيه، وإذا شككت فيه فينبغي ألا تستخدمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. في حلقته الأخيرة، وقد رأينا المعجزات التي شهدها القصر والناس لزليخة بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام، ورأينا تجلي عظمته في العيون، ونشهد اليوم استقباله لأخيه لأمه وأبيه بنيامين، واتفاقهما على خطة يبقيه بها معه. فكيف جرى ذلك؟ هلم بنا نسمع.
هيا خذوا بنيامين.
نحن نقدم اعتذارنا في حضرة المحترم رودامون.
هذه أوامر عزيز مصر. علي أن أقتاد السارق إلى قصر إخناتون.
كيف
يا؟ إذن خذ أحدنا مكانه.
ولكننا وجدنا صواع الملك في رحل بنيامين. خذوه.
لا تأخذوا بنيامين. لقد عاهدنا أبينا على أن يرجع.
هل هذا جزاء الإحسان؟
نحن نقدم اعتذارنا في حضرة عزيز مصر.
أخونا هذا ليس من أمنا، وفعل ما جعلنا نطأطئ رؤوسنا خجلا من أهل مصر.
لا عجب إن سرق بنيامين، فقد سرق شقيق له من قبل، يوسف الذي سرق نطاق جدنا إسحاق من عمتنا.
أنتم شر ناس رأيتهم، والله أعلم بما تنسبونه لأخيكم. خذوه.
أيها المبجل يوزر سيف، كيف نعود إلى أبينا نبي الله يعقوب وقد خلفنا بنيامين وراءنا؟ ماذا نفعل؟
هل سرق بنيامين حقا لكي يقتادوه؟
عزيز مصر له العديد من العبيد والخدم، فليتكرم علينا ويعد إلينا بنيامين.
المذنب يجب أن يعاقب، فإن لم يعاقب فسيكرر ذنبه ثانية.
أيها العزيز، إن لبنيامين أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه، أدعوك لأن تدخل السرور على قلبه الحزين.
أستطيع فقط أن آمرهم أن لا يعذبوه ولا يجلدوه.
إذن خذ واحدا منا بدلا عنه، بل خذني أنا بدلا عنه، ودع بنيامين يعود إلى كنعان مع إخوته.
إنما أنت تريد عبدا، ولا يختلف الأمر لديك إن كان بنيامين أو غيره.
وما حاجتي إلى العبيد؟ أعوذ بالله العظيم أن أفعل هذا، فقد وجدت متاعي في رحل بنيامين، فهل تريدون مني أن أعاقب غيره؟ إن فعلت ذلك سأكون من الظالمين. على المذنب أن يعلن توبته ويندم على ما فعل كي يتطهر من ذنبه، وإلا فيجب أن يتطهر بالعقاب، وأخوكم بنيامين يجب أن يعاقب.
نرجوك يا لا تفعل ذلك. نرجوك.
يا إخوتي ماذا ستفعلون؟ لا يمكننا أن نتوقف أكثر من هذا. عيالنا في كنعان جائعون، فما العمل يا إخوتي؟ ها؟
أنا لن أذهب معكم، أعني لا يمكنني أن أذهب. اذهبوا أنتم، فالقافلة بانتظاركم.
إلى متى ستبقى في مصر؟ ماذا عن زوجتك وأطفالك يا لاوي؟
لا أدري، أنا أستحي من أبي، ولن أرجع إلى كنعان حتى يأذن لي أبي ويعفو عني.
لاوي، هل تفقه ما تقول؟
اذهبوا، عيالكم جائعون ينتظرونكم، اذهبوا.
إذن لنذهب، لننطلق.
هل ترى إخوتنا يا بنيامين؟ إنهم يتهيئون للعودة إلى كنعان.
أنا قلق على أبي،
فهو لم يقوى على فراقك أنت وحدك، فكيف به بفراقنا نحن الاثنين؟ إذن علينا أن نفعل ما من شأنه أن يجمعنا به. بهذه المكيدة أخذتني، أنا الآخر من نبي الله يعقوب. لا تقلق، فسوف يجمع الله شملنا به قريبا.
السيدة زليخة هي من فاق جمالها جمال كل حسناوات طيبة.
كيف تقولين هذا وقد رأيت شكلي الحقيقي؟ ولكن علي أن أذعن أنك في غاية اللطف يا أسينات.
مثال الإنسان الكامل الزاخر بالرأفة والمحبة هو يوزر سيف وليس أنا يا زليخة. وما أحسن أن نرى جميع الناس قد أحبوه وانصاعوا له، فأين أسينات من رأفة ومحبة يوزر سيف؟
أنا ربيت يوزر سيف منذ طفولته وأدركت علو شأنه ورقة قلبه رغم الجفاء الذي كان يعاملني به، إلا أنه كان يفيض حبا على الخدم وكان محبا للعبيد.
وهل تعرفين أن يوزر سيف يحبك يا زليخة؟
لم يخبرني يوزر سيف بهذا، لكني أدركت ذلك من نظراته ومن تفقده لأحوال كل يوم.
كيف تنوين مقابلة هذه المودة يا زليخ؟
كنت سأعلم لو كان شوقي وهواي القديم ما زالا في قلبي، أما الآن وقد ذهبا فلا أعلم.
يوزر سيف هو نبي الله وحبه ووده لا ينبعان من هوى نفسه، فهو لا يفعل شيئا دون إذن ومشيئة خالقه.
أتعنينا أن إظهاره مودتي إنما هو بأمر من الله؟
قبل عودة البصر إلى عينيك والشباب والنظارة إلى وجهك كان قد أمر بالزواج منك، ولا تنسي أن الامتثال لأمر نبي الله واجب علينا.
ولكني لا أمرا سمعت ولا مودة رأيت، وبت لا أدري ماذا سأفعل إن أفسح لي يوما عن مودته، بل لست أدري إن كنت سأتمكن من الجمع بين عشق المعبود وعشق شخص آخر في قلبي.
على كل حال يا زليخة، لا تهب نفحات الرحمة الإلهية دوما، فاحذري أن تنصرفي عن سبيل هذه النفحة.
لقد عادت القافلة من مصر، لقد عادت القافلة، عادت القافلة.
ماذا أسمع؟ لقد عادت القافلة، لقد عاد بنيامين إلى كنعان.
أجل أجل يا نبي الله، جاء أولادك، جاءوا من مصر.
عينيني يا ريا، عينيني على النهوض لأذهب وأستقبل أولادي.
انهض انهض يا نبي الله، عندما ترى بنيامين سيدب النشاط فيك.
لنذهب
لنذهب
لنذهب.
سلام الله عليك يا نبي الله، سلام عليك يا نبي الله.
لقد عرفت أصواتكم، ولكن لم أسمع صوت بنيامين ولاوي، فهل هجر يعقوب؟ أين أنت يا بنيامين؟ لاوي،
أين لاوي؟ لما لا تقولون شيئا؟ ماذا حل ببنيامين؟ ما الذي أصاب بنيامين؟ تكلموا.
أي مصيبة أنزلتموها بي هذه المرة؟ أين بنيامين ولاوي؟ لماذا يجب علي أن أنتظر وقوع مصيبة كلما رحلتم إلى مكان. لماذا؟
أبي.
ماذا؟
لا تقلق يا أبي.
أبتا لم يقع مكروه لأي منهما، بنيامين ولاوي كلاهما حي وسالم.
حدث أمر سيء لن تصدقه إن رويناه لك، كما لم نصدقه نحن.
إذن إذا كانا سالمين فلماذا لم يأتيا معكم؟
لأن بنيامين يا أبتاه صار عبدا لعزيز مصر، فابنك قد سرق.
ماذا؟
فما كان من عزيز مصر إلا أن يسترقه.
كان بنيامين أخاكم عندما توسلتم إلي كي أرسله معكم، أما وقد اتهم بالسرقة فقد صار ابني. الويل لكم من ماكرين حيث تتهمون أخاكم بالسرقة.
أبي، لقد قال يهوذا الحقيقة، لقد وجدوا صواع الملك في رحل بنيامين.
وهو كذلك،
لقد أخذتم بنيامين بعد إصرار شديد لتأتونا بالحنطة. أعطيتموني عهدا وموثقا من الله، هل هكذا يكون الوفاء بالعهد؟ وحسرته على يوسف، وحسرته على بنيامين ولاوي، على أيكم أنوح وأبكي؟
أبتا.
أريد أن أكلم المشرفين على مخازن الحنطة وكل الناس. دعوا صوتي يصل إلى مسامع الجميع. من الغد على المشرفين على جميع مخازن الحنطة أن يمنحوا الحنطة بالمجان لكل الناس. واجب على حكومة مصر إشباع بطون مواطنيها، سواء أولئك الذين أعتقوا اليوم أو العبيد الذين لم يعتقوا بعد. سينتهي القحط عما قريب بإذن الله.
يحيى عزيز مصر، يحيى يوسف العظيم، يحيى عزيز مصر، يحيى يوسف العظيم.
يوسف، يوسف.
من تلك التي تناديني باسم الكنعاني؟
يوسف، يوسف.
زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
كنت أنتظر قدومك.
ولماذا هنا؟ وكيف علمت أنك ستجدينني بين الناس المحتاجين؟
أمس بعد أن غادرت سألت الله أن يلقي في قلبي محبة رسوله إن كان يرى في ذلك صلاحي. لم أتحمل وجود عشق الله في قلبي وخلوه من الود لرسوله، ولهذا قصدت هذا المكان الذي كنت أنتظر فيه وصالك لسنوات.
وها قد أتيت، فهل ترين مجيئي علامة على تجدد الود؟
وأنا أتيت ليتقبل نبي الله عبوديتي كجميع أهل مصر.
لكنني اليوم أعتقت رقاب جميع أهل مصر.
أما أنا فلا أريد العتق، إنما جئت لأكون أمة لك.
اشهدوا جميعا أن زليخة تعتبر نفسها أمة لي.
يحيى يوسف، يحيى عزيز مصر، يحيى عزيز مصر، يحيى عزيز
عزيز مصر. يوزر سيف العظيم يتفضل بالدخول.
ليحيى عزيز مصر.
تحية الله عليكم. لماذا جئتم ثانية؟
جئناك برسالة نبي الله يعقوب.
أجل،
أجل، الويل لكم. ماذا فعلتم بيوسف؟ أتعرفون أي عذاب قاساه أبوكم نبي الله بسبب ما اقترفته أيديكم؟
يبدو أن ثمة من شوش ذهن عزيز مصر تجاهنا.
نحن لم نرتكب ذنبا تجاه أبينا وأخينا.
إذن أنتم لم تقترفوا ذنبا؟
ولم نقل إلا الحقيقة، ثق بنا.
مالك.
نعم يا نبي.
ائتني بذلك الصك من السيدة زليخة واقرأه.
هذا صك عبودية طفل،
هل أقرأه يا نبي الله؟
اقرأه يا مالك.
نحن عشرة أخوة من أهالي كنعان، بعنا عبدنا يوسف إلى مالك بن زعر بثمانية عشر درهما بشرط أن يأخذه إلى ديار مصر أو بلاد نائية بحيث لا يتمكن من العودة إلى كنعان. لاوي وشمعون ختم هذا الصك، يبدو أن شمعون هو الذي كتبه.
أيكم هو شمعون؟
أنا.
كان لنا أمة لها صبي عاق وصعب المراس، فاضطررنا يا مولاي إلى بيعه لرجل يدعى مالك
بن يمين.
نعم.
ما رأيك بما يقولون؟
لم يكن لنا أمة بهذه الصفة أبدا.
لم تترك الكذب لحد الآن؟ ألم تروا أنني أعلم كل شيء؟ لقد بعتم أخاكم بثمانية عشر درهما،
ثم اشتراه بوتيفار عزيز مصر وأهداه إلى زوجته زليخة.
وهبك يوسف كهدية؟
أجل، وكبر يوسف وترعرع في قصري،
وها هو يوسف نبي الله وعزيز مصر.
المبجل يوزرسيف، هو يوسف الكنعاني نفسه.
يوسف
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 أخونا يوسف
أخونا يوسف أخونا أخونا يوسف يوسف.
أجل أجل
يوسف يا أخونا.
أنا يوسف
يوسف
أنا يوسف وهذا أخي بنيامين.
يوسف أخونا يوسف إنه هنا.
لما تطأطئون رؤوسكم؟ لا تبكوا، اهدأوا. لاوي.
نعم.
اهدأ يا أخي.
ماذا أفعل؟
دعني أمسح دموعك.
ماذا أفعل؟
التقيت بكم عدة مرات قبل الآن، عزمت مرارا على ضمكم لصدري كي أسكن لوعة ألم الفراق، ولكني لم أوفق، لم يشأ ربي. كنت أعد اللحظات أملا بهذا اللقاء.
أنا الذي أخطأ، أنا الذي عصيت. أعلم أني أطلب أملا بعيدا، ولكن هل الظالمون أمثالنا أهل للعفو والمغفرة؟
سوف يغفر لكم، ولكن شرط أن تتوبوا إلى الله. من ذا الذي يوصل هذا القميص وهو ميراث جدنا إبراهيم الخليل إلى أبينا؟
أنا سأوصله إليه.
إن تمكنا من رد البصر إلى أبينا فإني أظن أنكم تكونون قد كفرتم عن بعض خطاياكم. انهضوا انهضوا وخذوا هذا القميص إلى كنعان، إلى أبينا نبي الله يعقوب، وقولوا له أن يجمع بني إسرائيل وكل عشيرته وأقربائه لينطلق صوب مصر، فقد عزمت أن أسكن بني إسرائيل في منطقة خصبة في مصر. لاوي يا أخي، إن شفاء عين أبي مرهون بهذا القميص.
سمعا وطاعة يا يوسف.
خذه إلى أبي.
حسن.
خذه إلى أبي.
نبي الله،
إني أشم ريح يوسف، ريح ولدي يوسف.
السلام عليك يا أبي، اسمح لي أن أقبل يديك.
ماذا تفعل يا لاوي؟ قل لي، هل جلبت يوسف معك؟
نعم ولا، لقد جئتك بأثر من يوسف. هذا هو قميص يوسف.
القميص الفضي اللون.
أجل يا أبي أجل،
إنه رداء النبوة، عليك أن تجله. هذا القميص ينبغي أن يكون بحوزة يوسف. من أين جئت به يا لاوي؟
من يوسف يا أبتاه، من يوسف.
يوسف يوسف، كنت أعلم أنه حي، أن هذا الفراق سينتهي يوما ما. هل قلت إن يوسف حي؟ أشكر الله اللطيف الودود، أشكر الله حق شكره. كنت أشم ريح يوسف منذ 10 أيام، وأخبرت ليا بذلك. ألم أفعل يا ليا؟ ولكنك نعتني بالجنون.
انطلقت منذ 10 أيام يا أبتاه دون توقف، أجبرت فرسي على العدو حتى هلك من التعب.
أعطني هذا القميص، أعطني لأمسح به وجهي وأبارك به عيني.
قال يوسف إن بصرك سيعود إليك يا أبتاه.
أجل، حقا ما قاله يوسف.
أجل يا نبي الله، لقد بكيت وكثر نوحك وانتظارك لولدك، وصبرت وشكرت، ولم تقل إلا ما يليق بنبي، ففرج الله عنك ورفع درجتك.
أنا أراكم جميعا.
أبي، لقد زال البياض من عينيك.
إذن
الحمد لله.
أشكر الله إذن، فهو القادر الذي لا شريك له.
شكرا.
حمدا وشكرا لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
لنذهب لاستقبال نبي الله يعقوب.
نعم لنذهب.
نعم، نعم، نعم.
مولاي، إنهم يتفضلون بالدخول.
السلام على نبي الله. بصفتي حاكم مصر أرحب بقدوم نبي الله إلى مصر، وأرى في قدومك إلى ديارنا سببا لنزول الخير والبركة على شعبنا.
يحيى نبي الله، يحيى نبي الله، يحيى نبي الله.
نحن نتفاءل بقدوم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر، ونرجو أن ينتهي القحط في مصر قريبا بيمن قدومك.
ليحيى نبي الله،
ليحيى نبي الله، ليحيى نبي الله، ليحيى نبي الله.
أرأيت يا ليا، أرأيت لقد عثرنا على يوسف ثانية.
نعم يا نبي الله.
ليت أختك كانت هنا معنا
ليرحمها الله.
هذه أسينات، سيدة مؤمنة وزوجة ولدكما.
تحية الله عليك يا أبي.
تحية الله عليك يا ابنتي، الحمد لله.
وهذه زليخة كنتكم التي رعت وكتمت مودة يوسف في قلبها لسنوات طويلة.
زليخة يا ابنتي.
نعم
أبي، طالما شاركتك تحمل ألم الفراق، ولكن حلاوة الوصال تمحو مرارة الفراق.
أتمنى لك السعادة يا ابنتي زليخة.
شكرا لك يا ليا.
انظر يعقوب، انظر إلى يوسف، لقد أضحى أكثر إشراقا من الشمس وأشد ضياء من القمر.
اسمح لي يا أبي، اسمح لي بتقبيل يدك.
لا يا عزيزي لا.
اسمح لي.
لا لا يا نبي الله يوسف الصديق، أشكر الله أن وفقنا لاجتياز امتحانه كما وفق جدينا إبراهيم وإسماعيل.
الحمد لله.
ها هو يوسف، أخوكم يوسف عاد إلى أحضاننا بعد أن احترق فؤادي لفراقه سنوات. ذلك الذي انتظرته طويلا، عاد يوسف الذي ضاع مني يوما ما. تعالوا تعالوا يا بني لنسجد شكرا لله على عثورنا على يوسف. تعالوا.
يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين.
نعم يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا.
سأستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
يا الله يا الله اغفر لنا. يا الله.
إنهض إنهض يا أبي، انهض يا أبي من السجود.
أرأيت يا يوسف، أرأيت سجود الشمس والقمر والكواكب؟
أجل أجل يا أبي، رأيت ذلك، هذا تأويل رؤياي في طفولتي، أراها الآن بأم عيني.
إن الله إن الله يا بني يستودع صفات جلاله وجماله أنبياءه، فلا أبالغ إن قلت إن يوسف تجل لجمال الله وجلاله على الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
وكانت الخطة ناجحة غاية النجاح في احتفاظ سيدنا يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين، وهذا هو صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يحييكم أطيب التحيات ويتمنى لكم أزكى الأمنيات.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار، يوسف الصديق. من إخراج كريم حسن.
بطيب جناه من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا مسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء سيواجه برد حاسم ومدمر. عشرات الضحايا في عدوان أمريكي يستهدف مركز لإيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة الصعدة شمال اليمن. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة، والقسام تفجر دبابة ميركافة إسرائيلية شرقية حي التفاح. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم داخل إيران ورفع العقوبات بشكل مؤثر هي خطوط طهران الحمر في المفاوضات ولن تتنازل عنها. وخلال مؤتمر صحفي قال إسماعيل بقائي إن طهران لن تدخل في مناقشة تفاصيل أي تفاهم إذا لم يتم الالتزام بالأطر العامة للجمهورية الإسلامية في المفاوضات. وأضاف ليس من الغريب محاولة الكيان الصهيوني تخريب العملية الدبلوماسية الحالية لإبعاد النظر عن جرائمه في غزة، مشددا على أن أي تهور من الكيان الصهيوني وأي اعتداء على إيران سيواجه برد حاسم ومدمر. كما أشار إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة ستعقد قريبا بين الوفدين الإيراني والأمريكي برئاسة